الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الثاني من الأصول الثلاثة. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علي على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. هذه كالرسالة الثانية في هذه الرسالة المختصرة، فبدأ بالمسائل الأربع وهي العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأداء فيه، ثم أتى إلى ثلاث مسائل مهمة يحتاجهن السالك في باب التوحيد. قال: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسلا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وهذه من المهمات، معرفة أن الله عز وجل هو الذي خلقك ورزقك من المهمات، وهو أمر فطري وأمر عقلي وأمر حسي. ولهذا أغلب البشرية يقرون بهذه الحقيقة من أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وإنما يكابرون في غير ذلك، في اتخاذ الوسائط والشفعاء. الأمر الذي يليه: ولم يتركنا هملا، حتى لا يقول قائل: أنا سأتعبد بعقلي أو أفعل بعقلي. لا، فإن الله عز وجل أرسل رسلا وأنزل كتبا ليعبد فلا يشرك معه غيره، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله عز وجل أن يكون في خلقه العبث، وأن يكون في خلقه ما لا حكمة له. بل أرسل إلينا رسلا منه، هم من بني آدم، كما قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فمن أطاعه دخل الجنة، من أطاع الرسول الذي أرسل إليه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شهيدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. يقول: إنا أرسلنا إليكم يا معاشر قريش رسولا، وهذا يشعر أن هناك مرسل وهو الله، شاهدا عليكم، أي إن أعرضتم أو استجبتم فإنه يشهد يوم القيامة عليكم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، أي مطلعا، يعني يخبر مخبرا نعم مخبرا بأعمالكم، هل استجبتم أم لم تستجيبوا. فالأمة تسأل عن رسولها، والرسول يسأل عن أمته، وهذه الأمة تشهد على جميع الأمم. يأتي نوح فينكر قومه دعوته لهم، فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته، فيشهدون له. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، وهو موسى عليه السلام، لكن الواقع أن فرعون أعرض وأبى وتولى، فعصى فرعون الرسول وأراد قتله، إلا أن الله عز وجل أغرقه، فأخذناه أخذا وبيلا، أخذا عظيما أتى على آخره، فأهلكه الله عز وجل ودمر عليه. وهذا من الحكم البليغات، إذ أن قريش كانوا يعلمون أن موسى عليه السلام أرسل إلى فرعون، ولهذا قال لهم: كما تؤمنون وتقرون بإرسال موسى إلى فرعون، كذلك يجب عليكم أن تؤمنوا وتقروا بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم إليكم، فإنه أرسل محمد كما أرسل موسى. وفيها أيضا تهديد عظيم: إن لم تستجيبوا لدعوة الله عز وجل يخشى أن يكون حالكم كحال قوم فرعون، حيث دمر الله عز وجل عليهم. هذه المسألة الأولى، أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. فإذا ما السبيل إلى السلامة؟ السبيل أن نأخذ بدعوة الله التي دعا إليها رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإذا تكرر هذا عندك، أن الله خلقك ورزقك ولم يترك هملا، بل أرسل إليك رسولا يدعوك إلى عبادة الله وحده، فيجب عليك الإقرار بالمسألة الثانية. المسألة الثانية: قال أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدع مع الله أحدا. لأن قريش كانت مقرة بإرسال الرسل في الجملة، كانت مقرة بإرسال الرسل في الجملة، ولهذا كانوا يؤمنون بإبراهيم ويؤمنون بأبنائه، ولم يعلم أنهم أنكروا الرسل السابقين، وإنما أنكروا أنه ما جاءهم من نذير ولا بشير، وأنهم على دين آبائهم، وأنهم إنما يعبدون هذه الأصنام لتقربهم من الله زلفى وتكون لهم شفعاء عند الله. فجاءت المسألة الثانية لتقرر أن هذا الأمر غير جائز، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته مهما علت مرتبته ومهما كانت قوته وبلغته ومهما كان حاله. لا ملك مقرب كجبريل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت وحملة العرش لا يجوز أن يشرك مع الله عز وجل، ولا نبي مرسل كمحمد صلى الله عليه وسلم أو موسى أو عيسى أو إبراهيم أو ذلك من الأنبياء المرسلين. لماذا؟ لأن العبادة حق الله، حق الله الحتم والواجب المفخم الذي لا يجوز أن يصرف لغيره. فكما نقول بأن المتابعة حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فالعبادة حق الله عز وجل. لا تقل: هذا ملك كريم أنا أجعله وسيط بيني وبين الله، أدعوه وأرجوه وأتوسل به، ولا تقول هذا نبي كريم. الشرك شرك لمن صرف له، وهذه هي الحقيقة التي ينبغي للناس أن يتفطنوا لها. لأن أغلب المشركين في العالم إنما يشركون بمن يعظمونهم، وربما بمن تكون لهم وجاهات عظيمة، فلذلك تجد بعض العالم يعبد الشمس والقمر لعظيم نفعهما ولمسيرهما ولقوتهما في الإضاءة وفي غير ذلك وفي المصالح المتحققة منهما. وبعض الناس عبدوا الملائكة لعلمهم أن الملائكة قوة، ماذا؟ أن الملائكة أصحاب خير وأن لهم قربة ومنزلة من الله عز وجل. وكثير عبدوا الأنبياء وعبدوا الصالحين على أن لهم قرب منزلة عند الله، حتى الذين عبدوا الشياطين أغواهم الشيطان وأوصلهم إلى ذلك على أن الشيطان له وله وله إلى غير ذلك. فالشاهد أن الشرك شرك، سواء صرف لشيطان أو صرف لملك، سواء صرف لدجال أو صرف لنبي، الشرك شرك. لا يجوز أن يشرك مع الله عز وجل غيره مهما كان. لما قالوا ما شاء الله وشاء محمد غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قولوا ما شاء الله وحده. والدليل قوله تعالى وأن المساجد، المراد بالمساجد هنا أماكن العبادة، وأيضا المراد به العبادة، وأن المساجد لله العبادة لله وحده لا شريك له، فلا تدعو مع الله أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. لما عرفنا المسألة الأولى وهي أن الله عز وجل خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا، عرفنا المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه غيره في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ناسب أن نعرف المسألة الثالثة وهي أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله، من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. هذه مسألة مهمة، لا يكفي أن تقول أنا موحد، أنا مسلم، أنا مؤمن، حتى تقع منك البراءة من المشركين المنددين المخالفين لرب العالمين. وهذا من لوازم الإيمان ومن لوازم التوحيد، كما سيأتي أن الله عز وجل نهانا عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، لأن اتخاذهم أولياء يحبون وينصرون ويودون، هذا دليل على ضعف الإيمان وربما على ذهابه بالكلية لمن أحب دينهم وأحب طريقهم، لأنه لا يمكن أن يجتمع في القلب حب التوحيد وحب الشرك، لا يمكن أن يجتمع في قلب المسلم حب التوحيد وحب الشرك، وكذلك حب السنة وحب البدعة وحب الطاعة وحب المعصية. هذا يدل على ضعف، إذا كان محب للطاعة ومحب للمعاصي عنده ضعف في إيمانه، إذا كان محب للسنة ومحب للبدعة عنده ضعف عظيم في استقامته، إذا كان محب للتوحيد ومحب للشرك هذا دليل على أنه ما عرف التوحيد، ما عرف التوحيد. كيف تحب الصنم أو تحب عبادة الصنم؟ كيف تحب أبا جهل أو تحب فرعون؟ هذه محبة تدل على ضعف الإيمان وربما على ذهابه بالكلية لمن أحب دينهم وطريقهم. فلا بد من هذه المسألة الثالثة، أن من أطاع الرسول كان متبعا للرسول على طريق السنة والجماعة ووحد الله، كان مخلصا لله عز وجل، لا يجوز له لا شرعا ولا قدرا موالاة من حاد الله ورسوله. المحادة البغض والمحاربة والبعد ولو كان أقرب قريب. النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من أبي لهب وهو عمه، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، ونهاه الله أن يستغفر لأبي طالب وهو عمه الذي كان يحيطه. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهكذا نوح عليه السلام لما قال ربي إن ابني من أهلي، عتب الله عليه، يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وهكذا إبراهيم عليه السلام لما دعا لأبويه، لا سيما لأبيه، نهاه الله عز وجل عن ذلك، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ومع ذلك قال الله عز وجل ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. قال والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤمنون بالله ربا واليوم الآخر موعدا، يوادون يحبون محبة دينية، محبة رضا بما هم عليه من الشرك والإلحاد. وأما المحبة الطبيعية فقد يحب الإنسان زوجته النصرانية أو زوجته اليهودية، أو ربما يحب ولده ولو كان من العصاة، لكن هذه لا تؤثر. المحبة الطبيعية محبة طبيعية، إنما الممنوع المحبة لدينهم، المحبة لطريقهم. يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. بدأ بالآباء لقربهم، ثم الأبناء لقربهم، ثم الأخوة، ثم العشيرة. فإذا كان لا يجوز لك أن تواد هؤلاء الأقربين منك، فكيف بغيرهم من البعداء والبغضاء؟ أولئك أي الذين لم تقع منهم المودة والمحبة للمحاربين لدين رب العالمين، كتب في قلوبهم الإيمان، قدر الله عز وجل في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، يعني يوفقهم الله عز وجل وينصرهم ويشرح صدورهم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها يوم القيامة، رضي الله عنهم ورضوا عنه، في إثبات صفة الرضا لله وأنه يرضى من الأعمال عن الأعمال الصالحة، ورضوا عنه لعلمهم به أنه الرب الخالق الرازق المالك المدبر المستحق للعبادة. فرضوا بأمره وشرعه ورضوا به ربا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رضيت بالله ربا. أولئك حزب الله أي أهل التوحيد والطاعة لله عز وجل، حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. والفلاح هو نيل المطلوب والسلام من المرهوب. ومعلوم أنه ليس إلا حزب الله وحزب الشيطان، وما بينهما إن إما أن يقرب إلى حزب الله فيكون من أهله، وإما أن يقرب إلى حزب الشيطان فيكون من أهله. نعم. ثم قال: اعلم أرشدك الله لطاعته. وهذه تتم لهذه المسائل، تتم وإيضاح لهذه المسائل الثلاث: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حد الله ورسوله. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيف هو المائل من الشرك إلى التوحيد، وهناك فرق بين الحنفية والحنيفية. الحنفية نسبة إلى أبي حنيفة، والحنيفية نسبة إلى ملة إبراهيم عليه السلام. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين، أن تعبد الله مخلصا له الدين في قولك وفعلك واعتقادك، كما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وبذلك أمر الله جميع الناس: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وخلقهم لها كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، كما هو تفسير السلف. وهذه الآية اللام في قوله ليعبدون للحكمة لا للغاية، لو كانت للغاية لعبده الجميع، ولكن الحكمة من إيجادهم أن يفردوا الله عز وجل بالعبادة. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. المراد به توحيد الألوهية. وقد انتقد بعض من لا يحسن أيضا على شيخنا يحيى حفظه الله في كتابه المبادئ المفيدة أنه عرف التوحيد بأنه إفراد الله بالعبادة، قال: وهذا قصور، كيف لم يذكر توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات؟ فكان الجواب عليهم أنه أراد التوحيد الذي خالف فيه الناس وبه أرسلت الكتب وبه أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. ويؤيد ما ذهب إليه شيخنا حفظه الله ووفقه وسدده هذا النقل عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب حيث قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد. ثم لم يقل: والتوحيد هو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، وإفراد الله عز وجل بالعبادة، وإفراد الله بأسماء والصفات، وإنما قال: هو إفراد الله بالعبادة، هو إفراد الله بالعبادة. ولو أنه عرف التوحيد بقوله إفراد الله بما يجب له كان هذا أحسن، لكن مع ذلك لا يسلم لهم الانتقاد لأنهم أرادوا الطعن في الكتاب بمثل هذا. وهو إفراد الله بالعبادة أي بأفعال المكلفين، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والاعتقادات. فالآن لما يقول لك إفراد الله بالعبادة يدخل فيها النذر، يدخل فيها الذبح، يدخل فيها الدعاء، يدخل فيها الاستعانة، يدخل فيها الاستغاثة، يدخل فيها يعني فيما لا يقدر عليه إلا الله ما ذكر، يدخل فيه كذلك التوكل والإنابة والخشية والرهبة والرحمة والماذا وغير ذلك من الأفعال سواء القلبية أو القولية أو الفعلية. وأعظم ما نهى عنه الشرك، نهى عن أشياء كثيرة، نهى عن الزنا واللواط، شرب الخمر، عن الصور وعن غير ذلك من الأمور، لكن أعظم ما نهى عنه الشرك، لأن الشرك محادة لله عز وجل، والشرك يعتبر الذنب الأعظم، إن الشرك ظلم عظيم، وهو دعوة غير الله معه. هذا أيضا تعريف الشرك بأظهر أنواعه، لأن كثير من المشركين المنددين يعبدون اللات والعزى ومناه، ويعبدون عيسى ويعبدون غير ذلك ويدعونهم ويرجونهم، وإلا فإن الشرك أعم من ذلك. الشرك هو صرف العبادة لغير الله سواء كانت نذرا أو كانت ذبحا أو كانت دعاء أو كانت رجاء أو كانت خوفا أو محبة أو توكلا إلى غير ذلك. لكن هو أراد أن يعرف الشرك هنا بأظهر أنواعه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أيضا قل تعالى: واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وهكذا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا وما أرسلنا من رسول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، إلى غير ذلك. بهذا نكون قد انتهينا من الرسالة الثانية المضمنة في هذه الرسالة الأصول الثلاثة. وتضمنت الرسالة الأولى أربع مسائل ينبغي لطالب العلم أن يتحفظها وأن يحفظ ما يدل عليها، فإنها مفيدة له في حياته العلمية وفي سيره الدعوي. ثم كذلك يحفظ الثلاث المسائل الأخرى، فإنها مفيدة له جدا في هذا السبيل. وفي الدرس القادم إن شاء الله ندخل فيما يتعلق بالأصول الثلاثة التي وضع الكتاب من أجلها، والحمد لله رب العالمين.